كان الكلام في البحث بين موثق أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وبين حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وذكرنا أن البحث بين الروايتين في عدة مطالب. المطلب الأول في رفع التعارض بينهما، وقد سبق البيان بأن حديث لا تعاد حاكم على موثق أبي بصير في مورد الاجتماع. المطلب الثاني أنه إذا قدم حديث لا تعاد على موثق أبي بصير بالتخصيص أو بالحكومة أو بالقرينية على أي حال، فقد يقال بأن التعارض باقي. حتى لو قدم حديث لا تعاد على موثق أبي بصير، والسر في ذلك أن مقتضى حديث لا تعاد أن من أخل بشيء معتبر في الصلاة عن نسيان أو سهو أو جهل، وسواء كان ما أخل به نقصا أو زيادة، فإن صلاته صحيحة. فمقتضى هذا المفاد أن لا يبقى تحت موثق أبي بصير إلا الزيادة العمدية، حيث إن جميع أنواع الخلل غير العمدي مندرج تحت حديث لا تعاد، فلم يبق تحت الموثق إلا الزيادة العمدية، والمفروض أن الزيادة العمدية فرد نادر. وحمل العام على الفرد النادر مستهجنون، فمقتضى الاستهجان بقاء المعارضة بينهما. فما هو العلاج لذلك؟ وقد ذكر في المقام وجوه أربعة للعلاج. الوجه الأول: الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، فاستهجان الحمل على الفرد النادر إنما يرد في القضية الخارجية، كما لو قال أكرم كل فقيه في زماننا ثم قال في حديث آخر أو في دليل آخر لا تكرم غير الأعلام، فإن حمل كل فقيه على خصوص الأعلام مستهجن عرفا. أما لو كانت القضية قضية حقيقية لا ربط لها بزمن أو مكان، بأن قال أكرم كل فقيه، أو أن الفقيه هو الذي يكرم. وقال في دليل آخر لا تكرم غير الأعلام فإنه ليس مستهجنا، والسر في ذلك أن القضية الخارجية ناظرة للأفراد الفعلية، فلو أخرج عنها أكثر أفرادها لكان الحمل على الباقي مستهجنا، وأما القضية الحقيقية فليست ناظرة للخارج، بل موضوعها فرضي الوجود، وبما أن موضوعها لم ينظر فيه إلى الخارج فكون الأعلم فردا نادرا خارجا لا يوجب استهجان تخصيص القضية الحقيقية به. ولكن هذا العلاج غير تام، والسر في ذلك أن المشكلة وهي مشكلة الاستهجان نتيجة الحمل على الفرد النادر ناشئة من عدم التناسب بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، وعدم الانسجام بين الحاكي والمحكي، وهذا لا فرق فيه بين القضية الحقيقية أو الخارجية. فإن قوله كل فقيه لا ينسجم مع إرادة فقيه واحد في كل زمان. نعم لو كانت الندرة في زمن فقط دون بقية الأزمنة لقلنا بأن حمل القضية الحقيقية عليه ليس مستهجن، أما لو كان المحمول عليه فردا نادرا بحسب طبعه أو واحدا بحسب سنخه فلا محالة، حمل العام عليه مستهجنون لعدم التناسب بين الحاكي والمحكي أو الإثبات والثبوت. العلاج الثاني أن يفرق بين الحكومة والتخصيص، فيقال إذا كان الدليل الثاني مخصصا كالمثال الذي ذكرناه أكرم كل فقيه ثم يقول لا تكرم غير الأعلام، فهنا يكون حمل الدليل الأول على خصوص الأعلام حملا على الفرد النادر وهو مستهجن، أما إذا كان الدليل الثاني حاكما لا مخصصا كما لو قال أكرم العالم وقال في دليل آخر غير الأعلم ليس بعالم، فإنه لا استهجان في حمل الدليل الأول على خصوص الأعلام، إذ المفروض أن الدليل الثاني أفصح وأوضح أن موضوع حكمه في الدليل الأول هو ما هو مصداق للعالم وهو خصوص الأعلام. ولكن هذا العلاج أيضا محل تأمل يا شيخ إحسان، والسر في ذلك أن الحكومة إما تفسيرية أو لا، فإن كانت تفسيرية فلا إشكال، كما لو قال أكرم الفقيه أو العالم وقال في دليل آخر أعني الأعلم فلا إشكال، لأن الثاني بمثابة المفسر والمفصح. أما لو فرضنا أن الحكومة في الدليل الثاني ليست تفسيرا، سواء كانت حكومة تنزيلية كالذي يتصرف في الموضوع أو المحمول، كما لو قال أكرم كل فقيه وقال في الدليل الثاني من ليس بأعلم ليس بفقيه، أو قال من لم يكتب منهاج الصالحين، هذه قالوها من لم يكتب منهاج الصالحين فليس بفقيه. إذن فبالنتيجة أنه إذا حتى لو كان الدليل الثاني متصرفا في الموضوع فإن حمل الأول على خصوص الأعلام مستهجن. لماذا؟ لأنه لا فرق بين الحكومة والتخصيص من حيث الحقيقة، وإنما الفرق بينهما لساني فقط، فإن الحكومة والتخصيص كليهما إخراج حكمي لا إخراج موضوعي. إذ لو كانت الحكومة يا شيخ إحسان إخراج موضوعي لكانت ورود وليست حكومة، فحقيقة الحكومة هي إخراج حكمي، أي أن ما يخرجه الحاكم هو مندرج في الموضوع حقيقتان، إنما أخرجه عن الحكم بلسان نفي الموضوع، وإلا هو داخل موضوعان. فإذا ما دامت حقيقة الحكومة إخراجا حكميا بلسان نفي الموضوع فلا فرق بين الحكومة والتخصيص إلا من حيث اللسان، فالتخصيص إخراج حكمي بلسان المصادمة، والحكومة إخراج حكمي بلسان المسالمة، وإلا كلاهما في الحقيقة شيء واحد، مثل واحد دبلوماسي واحد مشاغب، وإلا هما كلاهما قاعد يؤدي نفس الدور، بس هذا دبلوماسي عنده حسن في الأسلوب وهذا لا، مثلا مشاكس مشاغب. فبما أن الحكومة والتخصيص شيء واحد وإن اختلف اللسان، إذن فبالنتيجة ترجع نكتة المحذور مرة لوخ، وهي عدم التناسب بين مقام الإثبات والثبوت أو الحاكي والمحكي. العلاج الثالث أن يقال إنما يلزم، الخوء يقول إنما يلزم محذور الاستهجان لو خصصنا موثق أبي بصير بخصوص العامد، أما لو أدخلنا فيه الجهل التقصيري، أي من زاد في صلاته فعليه الإعادة شامل للزيادة العمدية وزيادة عن جهل تقصيريين، فلا يلزم من ذلك حمله على الفرد النادر، لأن الزيادة عن جهل تقصيري فرد شائع لا نادر. فمحذور الاستهجان إنما يرد لو اختص الموثق بالفرد العامد، أما لو شمل الموثق الجاهل المقصر لم يرد محذور الحمل على الفرد النادر. ولكن كما ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره الذي ذهب إلى أن حديث لا تعاد يشمل الجاهل المقصر، إذا كان جهله مركب يعني لا يدري أنه جاهل، وإن كان مقصرا في المقدمات. والسر في ذلك أنه إذا دار الأمر بين دليلين وكان شمول أحدهما للفرد العاشر يقتضي أن يبقى الثاني على فرد نادر، كما لو افترضنا أن دليلين كلاهما واردون على 10 أفراد ودليل با أخذ 8 أفراد ودليل ألف أخذ فردا واحدا، بقي عندنا فرد مردد بين أن يدخل في باء أو يدخل في ألف، فإن أدخلناه في باء ورد محذور الاستهجان وهو حمل دليل ألف على فرد واحد، وإن أخرجناه من باء وأدخلناه في ألف لم يرد المحذور. فلو عرض هذان الدليلان على العرف بهذا النحو فهل العرف يقول لكي نتخلص من محذور الاستهجان وهو الحمل على الفرد النادر فلندخل هذا الفرد تحت ألف؟ فهل يعد التخلص من محذور الاستهجان قرينة عرفية على شمول دليل ألف لهذا الفرد المتنازع فيه، أم أنه مجرد علاج شنو تبرعي؟ فمجرد أن هذا الفرد لو دخل في باء لجاء محذور الاستهجان، ولو دخل في ألف لارتفع محذور الاستهجان، فمقتضى التخلص من محذور الاستهجان أن ندخله في ألف، هذا ليس من القرائن العرفية النوعية التي توجب ظهور ألف، ظهور ألف في الشمول لهذا الفرد المردد أو المتنازع فيه. والمقام من هذا القبيل، فإن حديث لا تعاد أخرج الزيادة السهوية والزيادة عن جهل قصوري قطعا، وموثق أبي بصير أخذ الزيادة العمدية قطعا، فبقينا في الزيادة عن جهل تقصيري، هل ندخلها في لا تعاد فيرد محذور استهجان وهو حمل الموثق على خصوص الزيادة العمدية وهو حمل على فرد نادر، أو ندخل الجهل التقصيري في الموثق فلا يلزم محذور الاستهجان؟ فلو دار الأمر بين هذين النحوين فهل يعد رفع محذور الاستهجان؟ يا شيخ عبد الله أريد جواب. فهل يعد رفع محذور الاستهجان قرينة عرفية موجبة لظهور الموثق في الشمول للجهل التقصيري؟
سيدنا قد يقارن حيثية أخرى على أنه هذا الدليل حتى لا يسقط فندخل أنه
ليش حتى لا يسقط؟ خلي يسقط حتى خلي يسقط كلام مظاهر المظاهر حتى لا يسقط، هذا صار مثل ما يقول الشيخ، هل أنتم تناقشوا الشيخ الطوسي دائما عند قاعدة الجمع مهما أمكن؟ هذا هو نفس كلام الشيخ، لا يسقط لا يسقط لا يسقط، اجمعوا هذا كلام الشيخ نفسه، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فإذا كي لا يسقط ندخل فرد تحته، هذا مو جمع عرفي، الجمع العرفي منوط بالظهور، هل هو ظاهر أو لا؟ أما مجرد أننا نقحمه في حتى لا يسقط شيء فينا، والسر في ذلك
لأنها إمكانية مثلا لا تشمل مقصر، لا أنه للاستهجان.
عجل خرجنا عن محل كلامنا، خرجنا عن محل كلامنا، أقول فخرجنا عن محل الكلام، مو جواب للمكان محل الكلام يصير، لا يكون جوابا عن محل الكلام، الجواب عن محل الكلام ما هو؟ نعم، أخوه الشيخ عبد الله بلي
مجرد أنه يكون نادر مشكلة
ها. إذن فما في تقريرات سيدنا الخوئي من أنه حذرا من محذور الاستهجان يدخل الجهل التقصيري تحت الموثق غير تام؟ نعم كما قال الشيخ علي، نعم لو قلنا من الأول أن سياق حديثي لا تعاد سياق الامتنان، ومقتضى الامتنان اختصاصه بفرض العذر، والجهل التقصيري ليس بعذر، فهو خارج عن حديث لا تعاد أساساً، فلا يلزم من تقديم حديثي لا تعاد على موثقي أبي بصير الحمل على الفرد النادر، أو يقال إن حديث لا تعاد محفوف بمرتكز متشرعي، والمرتكز المتشرعي قائم على أن الجاهل المقصر غير معذور. فمقتضى احتفافه بالمرتكز مانعية الارتكاز عن شمول لا تعاد للجاهل المقصر، سواء كان بسيطا أم مركبا. فلا يرد محذور المحذور الاستهجان. العلاج الرابع، ما ذكره السيد الإمام في كتاب الخلال صفحة 50 ومحصله أنه إذا كانت الندرة في زمان صدور الحديث فهي أمر موجب للاستهجان، وأما إذا كانت الندرة في طول صدور الحديث فلا يرد محذور الاستهجان. والزيادة في الصلاة عمداً، مو بس جهلة، عمداً لولا هذا الحديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة ليست أمراً خصوصاً لدى المتعبدين الذين يرون في الزيادة زيادة في القرب. ليش اقتصر على ركوع وعلى خاجمة ركوعين ثلاثة؟ ليش اقتصر على سجدتين؟ خل اجيب 10 سجدات في الركعة الأولى قربة إلى الله. إذن فالزيادة في الصلاة لولا هذا الحديث لكانت شنو؟ أمرا متعارفا لا أمرا نادرا. فبما أن الزيادة فبما أن ندرة الزيادة في طول صدور الحديث لا في رتبة سابقة عليه، فحمل الحديث على الزيادة العمدية ليس حملا على الفرد النادر، لأن الزيادة العمدية في زمان صدور الحديث لم تكن أمرا نادران، وإنما حصلت الندرة في طول صدوره. فهو ينفي الموضوع من الأساس، يعني أنه أصلا الزيادة العمدية ليست شنو؟ فردا نادرا. ولكن قد يقال بأن هذا العلاج ممنوع بملاحظة أمرين. الأمر الأول أن الصلاة بحدودها قد صدرت من المشرع الأول صلى الله عليه وآله واستقرت في أذهان المتشرعة بكيفية معينة من أجزاء وشرائط، ومن طبع المتشرعة شنو؟ التعبد بالكيفية الصادرة من المشرع الأقداس. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الزيادة تارة تكون مجرد تكرار قربة إلى الله، فقد يقال بأن هذا ليس أمرا نادرا. وأما الزيادة بقصد بقصد أنها من الصلاة وأن الصلاة يعني بقصد أنها من الصلاة على نحو الجزئية أو على نحو الظرفية فهي أمر نادر حتى في زمان صدور هذا الحديث. فإن من طبع المتشرع أن لا يضيف إلى الصلاة شيئا بقصد الجزئية أو بقصد الظرفية. والمفروض كما ذكرنا سابقا والتزم به هو قدس سره أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة ناظر للزيادة الحقيقية وهي الزيادة بقصد بقصد أنه من الصلاة أو بقصد أن الصلاة ظرف له. إذن فبالنتيجة دعوى أن الزيادة في زمان صدور النص يعني زمان أهل البيت لم تكن أمرا نادرا ليس تاما، بل الزيادة التشريعية أمر نادر لدى المتشرعة بلحاظ أن الصلاة استقرت بكيفية معينة بأجزاء وشرائط منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وحتى زمان الأئمة الطاهرين. فالمحذور وارد على كل حال. إذن فالنتيجة أن لا علاج يا شيخ علي، أن لا علاج يا شيخ علي، أن لا علاج يا شيخ علي لهذا الموضوع، وهو أن لازم تقديم حديثي لا تعاد على موثق أبي بصير، حمل موثق أبي بصير على الزيادة العمدية وهو فرد نادر وهو مستهجنون، لا علاج له ما لم يلتزم بأن حديث لا تعاد من الأول لا يشمل الجاهل المقصر. فضل يا شيخ علي. تعليم؟
المؤامنة؟
بقصد التشريع؟ يزيد قاصد الجزئية؟ لا، ما يسويها واحد متشرع. متشرع وردته كيفية معينة عن النبي يجي يزيد فيها بقصد الجزئية؟ لا، ما يسويها. لا، ما يسويها متشرع. أمر نادر هذا. نعم. أقول عندما الآن أنتم حتى لاحظوا حتى مثلا أمور تصدر من الدولة مثلا ويقولون أنت مطالب في اليوم الفلاني بالعمل الكذا بهذه الحدود، طبيعة الناس شنو؟ تتحبب تلتزم بالحدود، هذا طبيعة الناس. أما يزيد بقصد أنه من طبع المتشرع لا يفعلونه.
يذكرون في
رسائل
العملية أن الزيادة العمدية مبطلة،
فالإمام
ربما في هذا السياق في مقام بيان أن الزيادة العمدية مبطلة.
إحنا كلامنا لو كان هو يريد يبين زيادة العمدية مبطلة ما عندنا إشكال، كلامنا في الإطلاق الآن. الآن هو قال من زاد، كلامه مطلق، من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وعندنا دليل آخر يقول لا تعاد الصلاة، لو قدمنا هذا على هذا يلزم حمله على خصوص الزيادة العمدية. زيادة العمدية في زمان صدور الحديث فرد نادر، حلوا لنا هذا الإشكال. أما من الممكن أن الإمام كان في مقام، ممكن شيء، والجمع بين الدليلين جمعا عرفيا شيء آخر، مو في بحث الإمكان. بحث الإمكان مو محل بحثنا، ممكن كلام في الجمع بين دليلين الآن أمامنا.
ونتيجة الجمع لا يطلق له،
هذا لا إطلاق له بحيث يختص بالزيادة العمدية، هذا حمل على الفرد النادر.
قد يكون مآله ومآله أنه في مقام بيان هذا الحكم.
أدري، أقول في مقام بيان هذا الحكم هل يتناسب بين الإثبات والثبوت؟ من زاد يقول لا، من زاد عمدا فقط. إذا كان من أول نعم، بس ما في قرينة على أنه من الأول هكذا، لو لا كله تتحدث على مستوى الإمكان، ما جايبين قرينة على ذلك وعلى مستوى الإمكان غير. يا شيخ علي نيحل انت فاضل بس خلاص هذا الكلام مو صحيح. زين وصلنا الى المطلب الثالث وهو لو استقرت المعارضه بينهما فما هو المرجح لحديث لا تعاد على موثق ابي بصير؟ ياتي الكلام عنه ان شاء الله. تقدم
ما يصلح المفسر من زاد في صلاته الاستهجان مرفوع لانه هو من اول الامر حينما صدر خاص بهذا الفرد لانه محفوظ بهذا المفسر
اي فرد.